الشيخ نرى كثير من طلبة العلم اليوم يعني لا يجدون البحث، يعني لا يجدون تحقيق الأحاديث ولا عندهم فقه في المسائل. ومثلا الشيخ بن باز أو فضيلتك الشيخ محمد لا يجدون عندهم مسألة فقهية مثلا كشف الوجه، والشيخ محمد أو الشيخ بن باز يرى تغيير الوجه، فهم يعني طول وقتهم في المجالس عندهم نقد في العلماء، وهم لا يجدون الفقه ولا يجدون التحقيق في الأحاديث، شوف كيف، ويضعف الأحاديث وينتقدوا العلماء. ما فضيلتك في هذا؟
ليش هذا مش سؤالكم في هذا؟ هذا سؤال خلقي.
لا لا
على
يعني
على طالب العلم أن يقف عند قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. على طلاب العلم أن يعرفوا حدهم وأن يقفوا عندما عرفوا من أنفسهم. وقد قيل قديما: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولا يجوز لطلاب العلم أن يدخلوا فيما لا قبل لهم به، فإن ذلك يحملهم على المدابرات والمقاطعات والمقاسمات التي لا تأتي إلا بالشر. نعم يا
شيخ.
آمين. جزاكم الله خير. تفضلتم علينا.
بارك الله فيك. نحن أثناء أسئلة كثيرة ولكن نحزمها. السؤال الأول بارك الله فيك سؤال الحجاب.
نعم.
الحجاب كما ترون الناس أكثرهم يأخذ بأحاديث، ولكن لما ظهر الأكثريون مرجحون سورة ما جاء في سورة النور وما جاء في سورة الأحزاب.
نعم.
والله أعلم الصواب. فنريد منك التوضيح بارك الله فيك حتى ما يكون خلاف نقابة العلم، لأن بعض منهم يقول لا والكثيرون يقولون لا. نريد الصواب على هذا الحساب، لأن أحد الناس لا مستشفيات وطيارات وما نكفر في اليوم. بعض يقول هذا الدليل، طيب الدليل واضح منك ووضحنا جزاك الله وأنا حبيب الله.
على كل حال أنا قبل أن أتكلم في هذه المسألة ألفت النظر إلى حقيقة لا خلاص لنا منها، لأنها مشيئة الله وإرادته التي لا ترد. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الخلاف بين العلماء أمر طبيعي، ولذلك كان الخلاف موجودا في القرن الأول الذي هو أفضل القرون وأطهرها وأنقاها وأعلمها وفي كل خير هي متميزة على ما بعدها من القرون. الصحابة اختلفوا في غير ما مسألة، ولسنا الآن بحاجة إلى أن نتعرض لشيء منها. وإذا كان خير القرون قد اختلفوا فلا غرابة أبدا أن يختلف من بعدهم، ولكن ذلك لا يعني أن يبقى الخلاف مستمرا بين المسلمين، بل عليهم أن يحاولوا تقليل الاختلاف إذا كان لا يمكن القضاء عليه، فلا أقل أن يقضوا على طائفة من هذا الاختلاف، لأن الأمر ليس كما يقول ذلك الحديث الذي لا أصل له: اختلاف أمتي رحمة. لو كان الاختلاف رحمة فيا ترى ماذا يكون الاتفاق؟ يكون نقمة حاشا لله عز وجل. لكن الذي لا بد من اعترافه أن الاختلاف أمر طبيعي لا مناص منه، الاختلاف العقول والقدرات والاستيادات وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك على طلاب العلم أن يعرفوا هذه الحقيقة، وعليكم السلام وبركاته، وأن لا يضطربوا وأن لا يزيدوا الخلاف خلافا حينما يرون بعض العلماء يختلفون في بعض المسائل، لأن مثل هذا الخلاف أمر طبيعي لا مناص منه. لكن عليهم أن يتمرنوا وأن يتمرسوا على اتباع دليل العالم وليس التعصب لهذا على ذاك أو لذاك على هذا. بعد هذه التوطئة وهذه المقدمة، نحن تعرضنا لهذه المسألة بتفصيل في ظني ما عرفته مسجلا في كتاب، ألا وهو كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. وقد بينت هناك أن جلباب المرأة المسلمة يجب أن يتوفر فيه ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون سابغا يغطي جميع بدن المرأة وجوبا إلا الوجه والكفين فيستحب سترهما. وذكرنا بقية شروط، منها لا يكون مبخرا مطيبا، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وهكذا. ووقفت لشيء من التفصيل عند موضوع الوجه والكفين، فبعد أن بينت في فصل خاص فضيلة ستر الوجه والكفين من المرأة، بينت مع ذلك بأن هذا ليس بالواجب على المرأة، كما يجب عليها أن تستر سائر بدنها بالشروط السابقة الذكر. وتعرضت بلا شك للآيتين اللتين أشرت إليهما آنفا، وبينت أن قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن، أن ذلك لا يعني أن تستر وجهها بجلبابها. وهذا الأمر لو أن الإنسان تجرد عن التقاليد والعادات وبصورة أولى عن الهوى لوجد الأمر كالشمس في رابعة النهار. ذلك لأن من شروط الجلباب أن يكون صفيقا لا يشف. هذا أمر بينته أنا هناك، وأظن هذا أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين والحمد لله. فإذا كان الجلباب يشترط فيه أن يستر الوجه، فكيف تمشي المرأة حين ذاك وقد سترت وجهها بالجلباب الصفيق؟ لذلك قال بعض المفسرين القدامى يجود لها أن تكشف عن عين واحدة هكذا. إذن هذا التجويز خرق لدعوى عموم ستر وجه المرأة، لأن هذا العموم يتضمن ستر الوجه بالعينين. فالآن اتباعا لهذا القول أو هذه الرواية عينا واحدة. وجد من قال يستثني العين الأخرى أيضا، وذلك لكي ترى الطريق وهي تمشي. ثم وجد من قال بأنه يجوز لها أن تكشف عن وجهها لأن في ذلك مصلحة لها من حيث انطلاقها في عملها في طريقها إلى مسجدها، وأن تشم الهواء الذي خلقه الله عز وجل لها وللرجال جميعا. ثم ينبغي على المرأة أن تعرف أحيانا في مثل قضايا الشهادة ونحو ذلك. والمسألة ليست مسألة عقل، إنما هي مسألة نقل. وليس هناك في الكتاب ولا في السنة ما يجب على المرأة أن تستر وجهها. هذه الآية التي يمكن أن يقال بأن توجب على المرأة أن تستر وجهها، وقد عرفتم أن الجلباب لا يمكن أن تستر المرأة به وجهها لأن الجلباب يعمي عليها الطريق. ولذلك أضيق الناس قولا في مسألة الحجاب لم يسعروا إلا أن يقول تكشف عن عين واحدة لترى الطريق، وقال بعضهم عن عينين. لكننا نرى كبار الصحابة وترجمان القرآن بصورة خاصة، ألا وهو عبد الله بن عباس، يستثني وجه المرأة من الأمر بالستر، كما روى ذلك الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بالسند الصحيح. كذلك في رواية عن ابن مسعود لا يحضرني الآن سندها، ولا يوجد من يقول من الصحابة ولا من الأئمة المشهورين بأن وجه المرأة عورة، وقد أثبتت بالنقول الصحيحة عن مصادر عديدة من كتب المذاهب أن أبا حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، لكن ذلك لا يعني أنه لا يستحب لها أن تستر وجهها. نحن نسمع من كثير ممن يرون وجوب ستر وجه المرأة يعالجون القضية معالجة عقلية منطقية، وهذا ليس سنة العلماء الذين تلقينا عنهم العلم. العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر كلامه. فالناس يقولون أجمل ما في المرأة وجهها، فكيف يجوز أن تكشف عن وجهها؟ هذا سؤال. لكن هل هذا شرع؟ أنا أقلب هذه الحقيقة وهي حقيقة فأقول أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل. فكذلك أجمل ما في الرجل بالنسبة للمرأة هو وجهه. فإذا نقول بوجوب ستر الرجل الوجه أمام المرأة، لا، هذا ما يقول به أحد الحمد لله. لكن هذا المنطق، هذا المنطق إذا سلسلناه يؤدينا أن نحرم ما لم يحرم الله ولا رسوله. فنحن يجب أن نأتي بالدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله في تحريم شيء إذا جزمنا بتحريمه، لا نناقش المسألة بالمنطق فنقول أجمل ما في المرأة وجهها. أنا أقول أجمل ما في المرأة وجهها، ولكن هل هذا يكفي لتحريم الكشف وإيجاب الستر؟ لا والله، هذا لا يكفي عند أحد من العلماء إطلاقا. ثم أنا أقول شيئا آخر، أجمل ما في الرجل الوجه ترى، لو أن رجلا كشف عن عضديه وكشف عن بدنه وصدره الجميل، ترى يكون هذا عورة؟ لا يكون عورة، لكن هذا أمر مباح. ولذلك أجمع العلماء في قولهم عورة الرجل ما بين السترادر. إذن القضية تحتاج الاعتماد ليس على مجرد العقل، لأنه ما من عقل إلا ويعارض بعقل. ولذلك جاء عن ابن مالك انتقاده لهؤلاء الآرائيين الذين يأتون بأقوام، اليوم يرون رأيا وغدا يرون رأيا، وهذا طبيعة الإنسان. أما حينما يستند الإنسان إلى نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فهناك يأتي قول ربنا تبارك وتعالى: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كان غيورا على أهله وعلى بناته الأمر واسع أمامه، فليستر الوجه، وليس ستر الوجه ببدعة كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص عقدناه بأن ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت الآية عرفنا أنها ليست نصا. الآية أخرى آية الخمار: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن. والخمار في لغة العرب هو غطاء الرأس، وهو صالح للرجال والنساء. ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار، لأن الرجل يغطي به رأسه. فلا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها، وإذا لابد من انتقال إلى السنة. طيب، سألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية؟ تسألوها من وراء حجاب في الطريق؟ الحجاب والباب هو الستار، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون متبذلة، تكون أرضي حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية. يأتي الخباز يريد أن يسلمها الخبز مثلا أو اللحام أو لآخره، تفتح الباب على المصراع وكأنه أخوها أو زوجها ونحو ذلك. هذا معنى الآية فسألوهن من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا. ثم حب أن هذا هو الحجاب، فأين الدليل أن هذا الحجاب يستر الوجه؟ أدخلنا آنفا، فلا بد من دليل خاص بأن الحجاب يجب أن يكون ساترا الوجه. فقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيلا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب.
حديث الرسول أبي عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانوا بالتطوف يقول: إذا حالنا الرسول أجلس كان بالباب على وجهها، وإذا فتح عنها تشتت. الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلبس بدون حجاب، كما قال عندما رأى المؤمنين
قبل نقول الحجاب
أو أحمد
حبيب. بارك الله فيه. يا أخوان لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر فيه ستر الوجه؟ أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك. حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه فيما جملة ما أوردناه من أحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن والحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقول عندنا بالشام تشليطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السحور. لا يوجد مؤلف، هذا من فضل الله عليه، كتب بالحجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا، ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سحور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نقول لا دليل يوجب على المرأة أن تستر وجهها. ومن الأدلة القاطعة في ذلك حديث الخثعمية، حديث الخثعمية في الصحيحين لا مجال للإنسان أن يشكك فيه، ودلالته قاطعة لا مجال للشك في دلالته أيضا، لأن الحضر بن عباس حينما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها ويقول بأنها كانت وضيئة وكانت جميلة، فلولا أنها كانت كاشفة عن وجهها لما افتتن الرجل بها، ولما كان بالرسول من حاجة إلى أن يلفت رأس الفضل إلى الجانب الآخر، ويقول كما في بعض الروايات خارج الصحيح هذا يوم ما ملك فيه بصره ولسانه غفر له، أو كما قال عليه السلام. حديث الخثعمية كالحياة عليه السلام، فلا يأمرها أن تغطي وجهها، ولكن يأمر الفضل بأن يصرف وجهه إلى الطرف الآخر، وهذا تطبيق من الرسول عليه السلام للآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وتطبيق منه لحديث جرير بن عبد الله البجلي الذي سأل الرسول هو وغيره أن رجل يقع بصره على امرأة فيقول أصرف بصره، هذا هو الواجب. فصرف البصر وبخاصة في قصة الفضل لا يكون إلا أن الرجل في أمامه شيء يراه، فهذا النص الصريح دليل على أن الوجه ليس بالواجب ستره حتى في هذه الحالة، لكن واجب أن نصرف البصر عن وجوه النساء. فإذا كانت وجوه النساء هو أجمل ما فيهن، فواجبنا نحن أن نصرف بصرنا عن أجمل ما فيهن، فكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة إلا لحاجة، طبابة، شهادة ونحو ذلك، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ولو كان وجه الرجل ليس بعورة. هكذا نفع الموضوع. فإذا حديث عائشة فيه ستر الوجه ونحن نقول به، لكن هذا الفعل لا يدل على وجوب هذا المفعول ألا وهو ستر الوجه، إنما يدل على شرعيته ونحن أول القائلين به. نعم.
حلف الموضوع
وكما
ذكر لكم هناك أقوال، ولكن إن شاء الله أن المسلمين في مباركة
إن شاء الله،
ومن أراد خير دلة والشهر بعيدا عن الأخ مسلم. سؤال ثاني الآن حديثنا
لو سؤال بموضوع حتى إذا
خارج بيتها. لكن انت بارك الله فيك رجعت الى حيث بدأ غيره. نحن قلنا دعوا المنطق ودعوا العقل، لان العقل لا يحكم، يحكم الشرع. فاذا كان عندك نص يوجب على المرأة ان تغطي وجهها، نحن لا متفقون على ان تغطي وجهها هو الافضل، مختلفون في انه هل يجب ذلك عليها ام لا. في عندك نص حتى نبحث فيه وننظر فيه. أما والله الفتن، نحن أتينا بحديث الفضل، ألم يكن هناك فتنة؟ ماذا تقول في حديث الفضل؟
لكن هل فيه دليل على أنها
إذا سمعت ماذا تقول يا أستاذ في حديث الفضل؟ ألم يكن هناك فتنة؟
هذه حالة جرى، لكن بالنسبة للمجتمع
ما أعجبتني، ما أعجبتني. طيب لباس الرسول ما لم يأمر المرأة الخثامية بأن تستر وجهها وقد تحققت الفتنة؟ يا أخي بارك الله فيك، العصر أجزاء، العصر أجزاء، وقد تتحقق الفتنة في مكان ولا تتحقق الفتنة في مكان. فساعة تحقق الفتنة هو ساعة الإيجاب لستر الوجه الذي هو مسار الفتنة. فلماذا الرسول، كيف تفهمون هذا الحديث؟ أنا بحاجة أن تفهموني ما عندكم. كيف اسمح لي، كيف تعرضون عن حديث الرسول بالمنطق هذا يترتب منه فتنة والزمن فاسد إلى آخره؟ كيف توجهون هذا الحديث؟ تعترفون بأن الفتنة ذرت قرنها بين الرجل وبين المرأة، وأن الحديث يروي أن كل منهم كان جميلا وضيئا إلى آخره. كيف موقفكم تجاه هذا الحديث؟
في نص بارك الله فيك، المرأة وعورة وفي سنة صحيح، فإذا خرجت
سامحكم الله، ماذا تجيب عن هذا الحديث؟
طيب عن هذا
سامحك الله، الذي قال حديث المرأة عورة هو الذي عالج هذه القضية في حجة الوداع. لماذا الرسول لم يقل للمرأة استري وجهك حتى تفتني الفضل بن عباس الذي خلفي؟ لماذا سكت الرسول عن هذا المنكر؟ يتصور أحدكم الحقيقة، أنا أعتقد أنه أنتم الآن مبتلون، أنتم الآن مبتلون بسبب هذا التعصب. ألا يكفيكم أن تقولوا حسب المرأة أن تستر وجهها وهذا أفضل لها، إلا أن تقولوا هذا فرض عليها والرسول لم يفرض عليها؟ هبوا أنتم في موقف الرسول عليه السلام اليوم في الحج، خذوا أي عالم فاضل صالح تؤمنون به، إذا وقعت هذه الحادثة معه، رأى جاءت امرأة تسأله وهي كاشف عن وجهها وهو راكب على ناقته وخلفه شاب وضيء، فلاحظ أن الفتاة تنظر إليه وهو ينظر إليها وهي كاشف عن وجهها، ماذا يفعل هذا الشيخ الذي يعتقد بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها؟ ماذا يفعل؟ أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ماذا يفعل؟ أليس يأمر أن تستر الوجه؟ طيب لماذا الرسول لم يفعل هذا يا جماعة؟ إنما فعل خلاف ذلك، خلاف ما تصورون أنتم أنكم تفعلونه، يصرف وجه الفضل في الجانب الآخر، لأنه لا يجب على هذه المرأة أن تستر وجهها، يجب على هذا الرجل يصرف وصله عنها. فلو كان كما تتوهمون وكما تظنون لا لقال اشتري وجهك. كثير من العلماء الفاضل يقولون هذه كانت محرمة. سبحان الله، حب أنها كانت محرمة ولا دليل على أنها كانت محرمة، بل أنا ذكرت هناك رواية أن هذا كان بعد رمي الجمرة حيث يحل الحاج الحل الأصغر، لكن نفترض أنها كانت محرمة. يعني فذكر الشيخ هنا حديث إيه؟ السدل، حديث عائشة، فلماذا لا يمر أن تسدل على وجهها؟ ألا مخرج إلا بأن ترتكب المخالفة والتنقض؟ لا، المخرج موجود آنيا. نحن قلنا أن الحجاب المأمور به في القرآن لا يمكن أن يغطى به الوجه لأنه يعمي على المرأة طريقها، ولذلك اضطر من قال إلى أنه يجوز أن تكشف عن عينها. لكن هي الآن واقفة تسأل الرسول عن أبيها أنه رجل شيخ كبير تركته فريضة الله العين إلى آخر الحديث. فباستطاعته عليه السلام أن يقول لها اسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وإنما قال الرجل اصرف وجهك اصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل. لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه طرد عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جوابا، هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم.
لا وانا اريد ان نستفيد
من هذا. يحقق الموضوع هذا، احنا
هذا قوم في انفسهم كل الدعاة، اقول كل واحد يبغى
رجل شيخ كبير تركته فريضة الله العين الى اخر الحديث. فباستطاعته عليه السلام ان يقول لها اسدلي على وجهك فتنتي ابني هذا، ما فعل شيئا من ذلك، وانما قال الرجل اصرف وجهك اصرف وجهك. فإذا نحن يجب أن نعالج مشاكلنا على ضوء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نتشدد ولا نتساهل. لا نقول ستر الوجه بدعة كما قال بعض المفرطين المضايقين، ولا نقول بأن ستر الوجه طرد عين كستر ذراعها وساعدها ونحو ذلك، لأنه لا دليل على ذلك، والدليل موجود في آخر حياة الرسول عليه السلام في حجة الوداع. ما أسمع جوابا، هاي أنتم الآن متحمسون وأخونا هذا منهم.
لا وانا اريد ان نستفيد من
هذا. يحقق الموضوع هذا، احنا
هذا قوم في انفسهم كل الدعاة، اقول كل واحد يبغى
انا في الموضوع.
طيب يا شيخ الله يستر عليك،
تفضل.
موضوع حديث الخزعمية انا قاري عنه اظن في زاد المعاد لابن القيم، وجه اظن حجة على من قال بكشف الوجه، لكن ما اذكر الان الحروف. ونحن لما نقول الفضل نظر اليها، هل متحقق ان وجهها كان مكشوف او كان لباسها زين ومنطقها زين وتعجب من هذا العباس ونظر اليه؟
وهذا كلام
لا اقول يعني ما
اللي يقول كثير من العلم
ينظر الى سواد ثوبها ولا ايه؟
لا ننظر الى ملايتها ولا مصفعها والى كلامها الطيب. يعني اقول انا لعله يعني
ما بارك الله فيك، تجعل لعله عند ذاك الكوكب لعل وعسى. انا اسالكم، هل ثوب المراه اذا كان زينه يجوز ان تخرج به الى الطريق؟
لا.
طيب إذا لم يكن زينة لا يجوز النظر إلى هذا الثوب.
أبو لأن الحديث أن المرأة عورة صلى على كأنه صلى على أنها متقدمة في أبو جوزنا
أي بحث تدخله الحرارة
لا ما في حرارة
الحرارة أي بحث تدخله الحرارة ينهار ولا يستفاد منه شيء. أنت الآن تقول حديث المرأة عورة كان قبل هذا أو بعد هذا، أنا أقول لك بصراحة لا أدري، لكن أهل العلم علمونا أن نفترض أن هذا كان قبل أو بعد. أنت وأمثالك يتمنون ويشتهون أن يكون حديث وجه المرأة عورة فإذا خرج الشرق الشيطان يشتهون أن يكون بعد حديث القطعمية، أليس كذلك؟ أفترض كذلك ودون إثبات هذا خرط القتال، لكن أنا أفترض معك أنه كان قبل ذلك، فماذا يكون؟
إذا كان ولكن نثبت هذا الشيء
ماذا تكون النتيجة إذا فرضنا الفرضية هذه التي هي من صالحك من حيث الفكرة التي تحملها؟ ماذا يكون؟ هل يتعطل حديث الخطعمية أم يكون حديث الخطعمية بيانا لهذا القول المطلق أو العام؟
عام يكون ولكن لابد أن نثبت هذا الشيء قبل ذلك.
لكن أنت ما أثبت الذي أعطيتك
إياه. أنا أسألك لك أنت
سبحان الله أنا قلت لك لا أدري أنا قلت لك لا أدري فهل أنت تدري؟
لا أدري.
فإذا استوينا استوينا طيب توقف، فإلى أن يتبين لك هذا قبل أو بعده ما موقفك تجاه حديث القطعمية؟
أقول بارك الله
وخير إن شاء الله
وعليكم
وخير.
عندك وقت أخذنا أتعبناك بس
لا ما
أحبه الشيخ قوله قوله مرهق
بارك الله فيك
ساعة ما تكون مرهق يعني
الله فيك. أنا قول لله لي جلسات حتى الصبح
ما شاء الله جابك الله
هذا بفضل من الله
قول الله
سبحانه سيما إذا كان مع أخوان مخلصين
جزاك الله
يجتمعون معنا على السنة وعلى محاربة البدعة فلو كنت ميتا لحييته
لقول الله سبحانه وتعالى لقول الله جل جلاله كل المؤمنين يدنين عليهن الإدناء من الرأس
نعم
معروف ان الجلباب على الراس فيما ظهر باللغه العرب وانا ناقص كما قال العلماء
نعم
فهل الادلاء اليس من الراس على الوجه ام على الجانبين المقصود يمين عليه
على كل البدن
على كل البدن
الا الوجه والكفين
الا الوجه والكفين
اي نعم اريد ان الفت نظرك الى خطا شائع الادناء لا يعني التغطيه أنا إذا قلت لك أدن مني فمعنى ذلك اقترب مني وإذا قال الله يدنينا أي يقربنا جلابيبهن لأن النساء في الجاهلية كنساء العراقيات إذا رأيتمهن كيف ينطلقن في الأسواق هي واضعة جلبابها على أم رأسها لكن صدرها مبين رقبتها وحليتها كذلك لا فقال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن الإدناء شوف الإدناء هنا في الآية إذا أردنا أن نفهم الأمر في شيء من التوضيح والتفصيل العملي الإدناء يكون هكذا الجلباب هكذا هذا اسمه إدناء هذا اسمه إدناء هذا اسمه إدناء هيك 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 هذا إدناء وهذا كله إدناء
هذا
الذي تبغونه
طيب شكر
يا ترى هل المقصود من الآية هو هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا الذي يبغاه.
صلوا على
الله.
أقول ننتقل إلى موضوع ثاني. والله أقول بارك الله فيك أخوانا، الآن يريدون التوضيح من هذه الآية ومن حديث عائشة ومن حديث الخدعمية ومن قولهم إنها محرمة، ولكن ما نريد الجدل كما ذكرت والتحمس، نريد التوضيح لتطمئن نفوسنا، ونحن لا نتحمس وأبناءك يتحمسوا من شيء تراه في عينك ترونها الآن، وحتى ونقول وبالله التوفيق حتى لا تغطت ولو كانت ليس بجميلة أصبحت جميلة وأصبحت بتتشد، لكن التغطية في الوجه قد تخفف من حدة، قد بعض الناس تكون شهوة لما يرى المرأة الكاشفة يكون عندها شهوة قوية.
صحيح، لكن هذه القبيحة التي تتجمل كما أنت تقول هذا لا يجوز بإجماع المسلمين. المرأة إذا كانت ممن تتبنى أن الوجه ليس بعورة وأنه يجوز لها أن تخرج كاشفة عن وجهها فقط، إذا خرجت متزينة حرم عليها ذلك. المرأة الشوهاء، العجوز الشوهاء، إذا تزينت في وجهها لم يجوز لها أن تكشف عن وجهها، فيجب أن يكون الوجه على سجيته وعلى الفطرة التي خلقها الله عز وجل عليه. فإذا تزينت كما يفعلنا اليوم بالحمرة والبودرة هذا لا يجوز، نحن نتكلم عن الوجه الذي خلقه الله عز وجل فقط. ولذلك أنا أقول ما نخرج عن الموضوع، كما أخونا هناك آنفا دخل موضوع الوجه إلى قضية اختلاط الرجال والعمل مع الرجال والآخر، لسنا في هذا الصدد. هذا القرف الذي خلقه الله هل فرض على المرأة أن تستره إذا خرجت من بيتها؟ هذا هو الوضع.
نعم،
هذا هو البحث. من كان عنده دليل فليأتنا به ونحن له من الشاكرين، ومن لا فلا يتحمس ولا يتكلفان، لأنه من قال عن الحلال حرام بدون دليل كمن قال عن الحرام حلال بدون دليل، هذا حكمان في الشرع سواء. كما لا يجوز التحليل إلا بدليل، كذلك لا يجوز التحريم إلا بدليل. نحن نشترك بأن ستر الوجه أفضل، لكننا نختلف ما هو الواجب، هل هذا واجب أم لا؟ إلى الآن ما سمعنا
معروف أن الشيخ يعني هو متفق مع الجميع على استحباب تغطية الوجه، لكن ما قادر يقول واجب.
أي مو قادر، أحسن، ما في عند دليل ولا عند غير دليل.
إحنا عندنا أسئلة كثيرة، لكن ما دام الفاني هم موصلين لحدنا سبحان الله. طيب إذا كان هذا جواب
الشيخ،
إذا كان هذا جواب الشيخ بارك الله فيك،
سؤال محمد دكتور،
أنت قلت إنه لو كانت محرمة كذلك المفروض عليها تسد الوجه كما فعلت عائشة.
أنا ما جيدا قلت لو كان ستر الوجه على المرأة واجب عند حصول الفتنة لكان الرسول عليه السلام أمر تلك الخطعمية بأن تستل على وجهها.
طيب أفرض أنها كانت محرمة،
طيب
والمحرمة لا تمتثل ولا تلبس الخفاجين بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ف فالرسول صلى الله عليه وسلم
حتى يا أخي الله يطلع عليك حتى أنا أقول لا تنتقي بالمرأة المحكمة ولا تلبس القفازين لكن لا أن تسدل
بس مو واجب عليها أن تسدل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يوجب عليها في ذلك الوقت السدل ولذلك ما أوجب عليها
فهذا قولي أنا لكن ما قولكم أنتم هذا قولي أنت تعيد كلامي
لا أنا قولي يا شيخ لو سمحت لي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تقول آخر البيان وقت الحاجة يعني ما أمرها بستر الوجه
أنا أقول كلام
لا يعني قلت أنه
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين في ذلك الحاجة التي تحتاج يجب يعني أن تستر الوجه ما بين هذا الوجوب فنحن نقول إذا كانت محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاض فما أراد في ذلك الوقت وفي تلك الحادثة أن يقول لها أدي الوجهك لأنها محرمة
يا حبيبي الإجدار غير انتقاض المرأة المحرمة تسدل ولا تنتقب يجوز لها أن تسدل سواء جاء الرجال أو ما جاء الرجال ما أنت ما تفرق بين السدل وبين الإطلاق أنا قررت في الكتاب أنه لا يجوز للمرأة المحرمة بقول عن السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لكن المرأة التي لا يجوز لها أن تلبس القفازين يجوز لها أن تعمل كده والمرأة التي لا يجوز لها أن تنتقب يجوز لها أن تفعل هكذا الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وحرام عليها الكشف يجيبون عن حديث الخثعمية بأنها كانت محرمة والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقب أنت تعيد كلامهم وهذا الكلام مردود نحن ما نقول كان من الواجب لو كان ستر الوجه على المرأة أثناء الفتنة بصورة خاصة واجبا لا نقول الرسول كان عليه أن يأمرها بأن تنتقب لا حسبه أن يأمرها بأن تسدل لأن السد الجائز على المرأة المحرمة ففرق بين السد وبين الانتقاب فإذ لم يفعل الرسول عليه السلام هذا أي لم يأمر بأن تسدل على وجهها هذا دليل إباحة كشف المرأة لوجهها ولو كان هناك رجل ينظر إليها هنا يقال ما يقوله علماء الأصول تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا أمر متفق عليه ولذلك أتمنى وكلما بحثنا في مسألة ما جوابكم عن هذه المشكلة أنا أسمع جوابه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذا ما في خلاف بين علماء الأصول لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة النساء وهن منطلقات إلى الحج إذا مر بهن ركب أزددن على وجوهن ناس راكبين ماشيين في جمالهم هذا ورع منه لكن هنا دخل الشيطان بين المرأة وبين الرجل مع ذلك ما قال الرسول عليه السلام اسدلي على وجهك هل قصر الرسول عليه السلام وضربت لكم مثلا آلفا لو وقعت هذه الحادثة اليوم مع أحدكم ممن يرى أن ستر الوجه عورة الوجه عورة وأنه وجه ماذا يفعل يقول المرأة استري ولا يقول الرجل اصرف وجهك يقول المرأة استري اسدلي فلماذا الرسول ما فعل هذا؟ إذا أنتم مخطئون ورسول هو المصيب وهذا الحق الذي ندين الله فيه.
أقول يا شيخ رحمة الله
تفضل.
ابن استفتاح ذكرتم كثير من الأدلة الله
خايف أن يكون يعني يمكن مرهق
هذا هذا صاحب حبيب يخشى يعني طيب نحن نتجاوب مع صاحبنا نعطيه من نصف ساعة أخرى الساعة 11 إلى الساعة 11 إن شاء الله
جزاك الله خير أظن فيها يعني عمل الصحابة في هذا إسحاق
كان على الوجه.
هم اللي يعرفوا الآيات هذه مرة
أخرى. أحسن تمام.
عمر الصحابة لعلهم.
على الوجهين. نساء الصحابيات منهن من كان يستر وتستر وجهها ومنهن من كانت تحجب وجهها. وأنا ذكرت هناك آثار كثيرة تؤيد الوجهين، تؤيد ما نقول نحن سواء، يجوز الستر وهو الأفضل ويجوز الكشف وهو المفضول. وهناك في طبقات ابن سعد أتى بالسند الصحيح أن زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما زاروا أبا بكر في بيته رأوا يدها موشومة. هل هذا يدل على أن يد المرأة كيف عرفوا الوشمة؟ وهناك آثار أن ناسا مروا بأبي ذر وهو في الربذة حينما ترك في زمن عثمان، مروا بداره رأوا زوجة أبي ذر رضي الله عنه فإذا هي سوداء، كيف عرفوها؟ والمرأة التي كانت تقوم المسجد، أذكرون هذا الحديث، والتي ماتت ودفنت دون إذن الرسول ودون إخباره، فلما تفقد ولم يجدها سأل عنها قال لهم أفلا أذنتموني بها فأعتذروا بعذر، فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليها. هذه المرأة السوداء كيف عرفوا أنها سوداء لو كان كل شيء منها مستور كما قال صاحبنا هذا الذي نبغاه؟ كيف عرفوا أنها سوداء؟ لا يمكن معرفة المرأة أنها سوداء أو سمراء أو بيضاء على الوجه الذي تصور المرأة أنتم، لابد أن يكون هناك شيء يظهر. المرأة حينما كانت تقوم إيش المسجد، لعلكم تتخيلون بأنها كانت تلبس القفازين، ثم أتساءل كيف تلتقط بالقفازين القمامة في المسجد. كل هذا تكلف لا داعي له. لما الرسول عليه السلام وعظ النساء يوم العيد فرأى عبد الله بن عباس النساء ينوين بأيديهن إلى آذانهن ويتصدقن بالحلي، رأى كفهن. ما يطرأ الإنسان يتعصب إلا للحق. وبيقولوا عندنا في الشام عبارة مأخوذة من حديث صحيح، كترة الشد بيرخي، كترة الشد بيرخي. بمعنى شوف انظر يا شيخ ناصر، انا لما اعمل هكذا
لابد من تريحه،
وبعدين فرد زمام الامر وهكذا
موجود اقول مشاهد.
بارك الله فيك. هذا كثرة الشد بيرخي مأخوذ من حديث على قول عليه السلام ان لكل عمل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فنحن وقفنا عند السنة، بدك تستر وجه بنتك وامرتك ذلك خير، بد بنتك تكشف عن وجهها لا تشدد عليها قد تكشف عن شعرها، وهذا هو الذي نحن نصاب اليوم في هذا الزمان، كثرة الشد برخي. وأنا أتمنى أن تظل النساء في هذه البلاد متحمسات سافرات وجوهن، لكن احذروا كثرة الشد برخي، والعلامات واضحة جدا. فأنتم أحرصوا أن تمشوا مع النساء على الأمر الجاهز. الامر الجائز الان ثلاثة زمام.
اليوم بعض الاخوان المتدينين يخرج من رأس الجنب الكاشف بما على ما يسمع
لا بد رحيم بعد ما
والله يخرج من رأس الجنب وهو بتعيش الصدا ويكاشف الجنب
أشفي عن عورتي
عن وجهي
متبرج
متبرج
حرام
نهاية الغض عن البطر فالرجال إذا كانت المرأة مأمورة بلقاء الوجه فبالنسبة للرجال عن ماذا يغضوا
أعجاب فضيلة الشيخ قال عن ثوبيا
عن ثوبيا وهي مستورة
عن ثوبيا كذلك بالمقابل وكل الناس يغضون من أبصارهن يعني عن ثياب الرجال
يا إخوان بارك هذا أخبر العلماء وفي علماء صلوا على محمد نقول نستفيد بارك الله فيكم سبحان الله العظيم
لا اله الا الله
اقول بارك الله فيكم
عرفت الشيخ تعبت بالوجود
والله يرد لك الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرتك.
كيف حال شيخنا؟
أحمده وأشكره.
الله يبارك فيك. الحمد لله بخير.
كيف الجميع؟
كلهم بخير الحمد لله.
الحمد لله. وشو صار معكم؟
والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك.
هيك؟
أي نعم.
أعانكم الله.
الله يبارك فيك شيخي.
نعم.
عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمعت فيهم من مدة.
نعم.
بدي أسألك سؤال تسمح له؟
تفضل.
دادي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أن أسألك عن سند هذا الحديث.
وهو
حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا إسحاق بن سويد حدثنا يحيى ابن يعمر حدثنا يحيى ابن يعمر
إسحاق بقول لك إسحاق مين
ابن سويد
ها
سويد
ابن سويد
سويد
ايه
أرجو المعذرة
ايه
عن يحيى ابن يعمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون أتؤمن بما نؤمن به قال بلى قال فأسوة ما لك بنا رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا
مؤمل
إلا مؤمل هذا
وابن إسماعيل
نعم هذا ففيه كلام قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ قال أحدهم فلعله حديث حسن إن شاء الله فما رأيكم جزاكم الله خيرا
الحديث إسناده ضعيف
نعم
لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده
وما علته
هو مؤمل هذا
نعم طب أستاذي توثيق ابن معين قال عنه ثقة ما يؤخذ به
ولماذا لا يؤخذ بالمجرح
نعم أولى
طبعا
جزاك الله خيرا
آمين
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بقول للأخ الفاضل ولأمثاله من المسلمين المؤمنين حقا بالله ورسوله وبكلمات الله وأحاديث نبيه عليه السلام بأنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب غير المشروعة في سبيل أن تحمد زوجته التي مضى على زواج بها سنين وما حملت، ما في مانع أن يتعاطى الأسباب الجائزة المشروعة، أما أن يتعاطى الأسباب التي لا تجوز فذلك حرام ولا يليق بالمسلم المؤمن حقا كما قلنا بالله ورسوله أن يتعاطى مثل هذه الأسباب المحرمة. من ذلك أن يأتي العرافين والمنجمين ومستعذرين الجن ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلذلك يجب بعد هذا الأخ كما قلت له أن يرضى بقضاء الله وقدره، فإذا كان رزق من الزوجة الأولى ولدا أو أكثر فذلك بقضاء الله وقدره، وإذا لم يرزق من الزوجة الثانية شيئا فذلك أيضا بقضاء الله وقدره، وإذا اعتبر هذه مصيبة إذا اعتبر عدم مجيء أولاد من الزوج الثاني مصيبة فليتذكر قول الرسول عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمدا فشكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يعني شيء بضر منه ما بيعجبه فصبر كان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم ليتذكر مع هذه الحقيقة الشرعية وهي وجوب رضا من المسلم بقضاء الله وقدره سواء كان سلبا أو إيجابا، ليتذكر بعض الحوادث الواقعية، ومنها قصة يرويها والدي رحمه الله خلاصتها أنه كان له صديق غني وله زوجة جميلة ورضية وكل شيء فيها طيب ولكنها عقيم، فكان هذا الصديق كلما جلس مع والدي يتحسر ويقول: يا ريت ربني يرزقني ولد. يقول له: أبي يا حبيبي ارضى بقضاء الله وقدره، شو بدريك هذا الولد لو إجاك يصير نقمة عليك، الولد رزقته ربما يصير نقمة عليك. يقول: ولو بس اني بعت لي ولد. وراحت ايام وجيت ايام والله بعت لي ولد. واعتنى رجل غني وزوجته كذلك يعني متجاوبة معه تماما، فربى الولد تربية نادر ما يقوم زوجان بتربيته. ايه لبلغ مبلغ الرجال، لما بلغ مبلغ الرجال هنا انقلب الولد والدا والوالد ولدا، فصار الولد يضرب الوالد ويهينه، هي كما يقولون عندنا في سوريا حتى ارجع نجوم السماء في وضع النهار. فكان يقول: يا ليتني بقيت مثل ما كنت عقيما وما رزقت مثل هذا الولد. كان أبي يقول له الله يرحمه: يقول له: تذكر لما كنت تقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعله الأخ هذا يعتبر أولا بما ذكرنا من الأمر الشرعي الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني أنه هذا اليوم خلي ينظر هيك نظرة عامة، هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا طيبين مرضين الوالدين والأكثرهم عاقين وناشزين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليه.
عليكم السلام.